أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحرك أو فاعل الحركة في الشيء المتحرك، أو فاعل الحركة في الشيء المحرك، يعني من الذي يوجد الحركة؟ من الذي يوجد الحركة؟ من الذي يوجد الحركة؟ فاعل الشيء أو فاعل الحركة. الآن إذا أجينا إلى كرة، هاي الكرة الموجودة، كرة قدم، كيف تحركت هذه الكرة من هذا المكان إلى ذاك المكان؟ لابد أن يكون هناك فاعل، فاعل الحركة. السؤال، هل يمكن أن يكون فاعل الحركة هو نفسه المتحرك، أو أن المحرك غير المتحرك؟ هل يمكن أن يكون الذي جعل الكرة تتحرك هو نفس الكرة؟ أو أن فاعل الحركة شيء غير المتحرك؟ يقول واضح، من الواضح أن فاعل الحركة شيء غير الحركة، غير المحرك. لماذا؟ لأن فاعل الحركة هو معطي للحركة، والمتحرك هو قابل للحركة، ومعطي الحركة واجد، وقابل الحركة فاقد ويقبل. فما يمكن أن يكون فاعل الحركة هو عين المتحرك، لأنه راح يجتمع الوجود والعدم.
إذا مجرد قدرته ذاتية لنفسه فهو يتحرك بنفسه، قدرته من ذاته نابعة، موجودات مجرد، وهذا فقط المادية.
مجردات ما تتحرك.
تحرك جاي تحرك.
أيوة جاب. هو الدليل هذا هم يجي. هم يجي هسه إن شاء الله راح نجي، ولكن مو في هذا الموعد. فإذن لا يمكن أن يكون فاعل الحركة الذي هو معطي الحركة هو نفسه قابل الحركة الذي هو فاقد للحركة، لأن الفاقد والمعطي لا يجتمعان في مورد واحد.
إذا لابد أكو شيء أسبق من عدهم للثانية.
راح نعلم فقرة تصبر إلا لا أقل. قال هنا الكلام في نقطتين، أولاهما أن المحرك غير المتحرك، إذ لو كان المحرك عين المتحرك للزم اجتماع الوجود والعدم. كيف؟ قال للزم من ذلك أن يكون شيء واحد هم فاعل، والفاعل معطي، والمعطي واجد، وقابل، والقابل ماخذ، والماخذ دائما
فاقد
من جهة واحدة، اللي هي الجهة المتعلقة بما بالحركة. قالوا هذا غير ممكن، لأن حيثية الفاعل حيثية الوجدان، لأنه الآن هذا فاعل يعني كان عنده قوة، يعني يمتلك الشيء ففعله، محرك يعني هو يملك الحركة ويعطيها، وقابل يعني فاقد الحركة، وحيثية القبول حيثية الفقدان. ولا يمكن لشيء واحد أن يكون من جهة واحدة فاقدا وواجدا، للزوم التناقض وهو محال. هذا الأمر الأول، هاي النقطة الأولى اللي بالمحرك. قال والنقطة الثانية أن كل موجود معلول محتاج إلى العلة الفاعلية المفيدة له، لأن إحنا عندنا لو علة فاعلية مفيدة للحركة، لو عندنا علة إعدادية. يعني هذا، شوف هذا الشيء اللي راح يعني جوابك من الساعة اللي استشكلت بالمجردات، زين؟ راح نجي نطبقها في هذا المورد. بعض الأحيان هسه مثلا احنا ايش قلنا؟ قلنا الآن الإنسان يتحرك، يتحرك مكانه من مكان لمكان، ويتحرك لونه، ويتحرك وضعه، بدل ما يكون قائم يصير جالس، بدل ما جالس يصير قائم. هاي كلها حركات عرضية. وعندنا حركة أساسا هي حركة جوهرية، نفس جوهرة، جوهر سيال لو مو جوهر سيال، جوهر سيال. فنقول من هو الذي فعل هذا الجوهر، الحركة في هذا الجوهر السيال؟ فاعل الحركة، موجد الحركة في الجوهر. ركز وين؟ في الجوهر. الجوهر، الجوهر، هل إن هناك جوهر وهناك حركة عرضية للجوهر؟ الحركات العرضية تكلم بها واحد، لا، الحركة الجوهرية. يقول الحركة الجوهرية هي نفس الجوهر، لأن الجوهر سيال فصار جوهر متحرك، والحركة ليست شيئا غير وجوده. بتعبير آخر، الله سبحانه وتعالى يقول الخالق ما خلق الجوهر ثم أعطاه الحركة. الآن إذا أريد أصنع حديدة، أول مرة أوجد الحديدة وبعدين أعطيها الحديدية، لو هي بنفس وجود الحديدة هو إعطاء الحديدية له. الآن الإنسان يصنع إنسان، يخلق إنسان، فعندما أخلق الإنسان هل بعدين أنطيه الناطقية؟ لو هو نفس الجعل وجود الإنسان، جعل واحد، جعل واحد، ماكو جعلين، نعم، أعطيه أوجد الإنسان وأوجد له الضاحكية، هاي عوارض مو مشكلة، أوجد له العلم بعدين بوجود ثاني. أما إيجاد الإنسان، إيجاد الناطقية هو جزء من، أنا مثلت لكم بأمور ذاتية. الآن الجوهر اللي هو الجوهر المتحرك هو نفس الجوهر المتحرك، الله سبحانه وتعالى خلق الجوهر كجوهر مادي ثم جعله متحرك بجعل ثاني، أو هو من البداية عندما قال له كن فوجد وجودا ماديا متحركا سيالا بجعل واحد، بجعل واحد أصل وجوده من أوجده بالخارج، أوجده متحرك سيال. فإذا ماكو جعلين، جعل متعلق بوجوده المادي وجعل به حركته. فلهذا عندما نقول ما هي أو ما هو فاعل الحركة بالوجود الجوهري، هذا الوجود الجوهر، هذا وجود جوهر سيال، هذا الوجود المادي وجود سيال، من هو فاعل الحركة؟ نقول فاعل الحركة هو موجد الجوهر، أصل موجد الجوهر، موجد وجود الجوهر. يكفي، واضح هذا الكلام؟ واضح،
واضح،
متضح جدا، الحمد لله. أنا من أوجدت المساحة، أوجدت صنعت المساحة، صنعت المساحة وبعدين صنعتها تمسح، وهي أصلا بجعل واحد، جعل واحد. كلش واضح. قال ها، هذا وين؟ هذا بالفواعل المفيضة. هذا ليش أنا قلت هذا الكلام؟ هذا الكلام اللي ذكره مبطن، مستبطن، إشكال يأتي، وذكرنا شوية من عنده، وهو إحنا راح نذكره بعدين، هسه هم مبينه لأنه مطلب ثاني هم متعلق عليه. نقول لماذا الإنسان تصدر من عنده حركات عرضية، سواء حركات زمانية، حركات مكانية، حركات عرضية لونية؟ نقول لأنه مصنوع من مادة متحركة بالذات، إذن عنده حركة جوهرية. ما دام عنده حركة عرضية، إذن عنده شنو؟ حركة جوهرية. ليش؟ لأن هاي العوارض منو اللي فاعلها؟ منو العلة القريبة إلها؟ طبيعته، طبيعة الإنسان. فدائما نقول كل حركة، كل متغير علتها متغيرة. فما دام هاي العوارض متغيرة، علتها شنو؟ طبيعة متغيرة. زين، الطبيعة منو علتها؟ طبيعة البشر، طبيعة المادة منو علتها؟ اللي أعلى من يده. وهكذا إلى أن توصل علما لواجب الوجود. وتلك العلل مجردات، فكيف الفاعل المجرد أوجده وجودا متغيرا؟ هذا شلون الآن حتى لأن هذا مطلب حتى إذا ما بينا هنا لازم نبينه بعدين. الآن القلم جاي يتحرك من مكان إلى مكان، الكتاب هذا جاي يتحرك من مكان، من هذا المكان المكان. شوف الآن باوعلي هاي إرادة أولى صار هنا، العلة الفاعلية للكتاب لأن أنا ماسكة بيدي فهي إيدي، فحركت الكتاب للمكان الثاني للمكان الثالث للمكان الرابع الخامس، تمام؟ فإذا كل حركة تطرع على الكتاب ناشئة من الإيد اللي هي الفاعل. إذا رجعت للإيد تجد أن اليد أيضا تغيرت، لأن علة مكان الكتاب في هذا المكان
يختلف عن ذلك،
غير علة وجود الكتاب في المكان الثاني. علة وجود الكتاب في المكان الأول لازم إيدي مخليها بهذا الاتجاه هذا، فإذا غيرت إيدي للمكان الثاني تغير الكتاب. إذن التغير اللي يصير في مكان الكتاب وين يرجع؟ للعلة. إيه يرجع بالنتيجة، يرجع للتغير في العلة، فالتغير بالمعلول فإذا أجينا لقينا عالم المادة هاي جواهر متغيرة، فلازم هم أيضا تكون علتها شنو؟
متغيرة.
وإلى أن يصير التغير وين؟ في واجب الوجود. شلون ما يصير؟
لا نقول أنه قياس؟
لا بالعكس، مو قياس مع أصلاً قاعدة، هي هاي القاعدة علة قاعدة عقلية، كل معلول متغير علته متغيرة خلاص، قاعدة عقلية أصلاً. إحنا ويا القياس ويا القاعدة شلون نرد؟ نرد هكذا بأنه لما يكون الشيء كتاب وتجي حركة عرضية، إذن هاي الحركة علية عرضية، فيحتاج شنو؟ علة جاية يكون تأثيرها مختلف، مرة هنا تأثير، مرة هنا تأثير، مرة هنا تأثير، فلازم العلة ما باقي ثابتة، لازم متغيرة، صح؟ أريد وياي واحد ما يروح منا منها لأنه المطلب واضح، زين؟ فمو شيخ جعفر واضح؟ فإذا كانت العلة ثابتة المعلوم شو يصير؟ العلة المعلوم متغير بسبب دفع العلة، إذن العلة كل ساعة جاي تدفع تعطي قوة مختلفة، فإذن العلة متغيرة، زين؟ إذن هاي الحركات عرضية تقتضي، الحركات العرضية تقتضي أن يكون العلة مالتهن متغير،
محرك متغير،
متغير يعني العلة متغير، زين؟ إذا وصلنا للطبيعة هاي اللي هو الجوهر، هاي الجوهر الله سبحانه وتعالى أوجده وكل ساعة جاي يغيره، ينطيه تغيير، ينطيه حركة، له هو خلقه كن فيكون، فكان بطبيعته متغير،
بطبيعته.
ها فإذن ما دام الله سبحانه وتعالى أوجده إيجادا واحدا بجعل واحد، بعد ما يستلزم التغير وين؟ بالعلة. أما إذا قلنا لا، إنه أوجده أول مرة ثم كل ساعة شطي جعل جديد حركة جديدة، فهذا الشيء يقتضي أن يقتضي أن يكون هو أيضا
متغير.
أما أوجده متغير، أوجده وجودا سيالا، يكفي. كلش واضح؟
كلش واضح.
ها؟
الجواب ما فيه.
هو هذا، أنه الله سبحانه وتعالى أوجد المتغير، أوجد شيئا سيالا، قال له كن فوجد وجودا سيالا، ولم يوجد شيئا ثابتا، ثم كل ساعة شو يسوي؟ يغيره، فيعطيه التغير، التغير يصير جعلا ثانيا، لو كان التغير جعلا ثانيا راح يلزم تغير بيمن بواجب الوجود، زين؟ أما إذا لا، أوجده وجودا واحدا بجعل واحد، لكن هذا المجعول شنو؟
سيال
متحرك، ما يستلزم التغير بين بالعلة سبحانه وتعالى، زين؟ مو أنا. واضح الفكرة؟ واضح شيخ حسام؟ واضح؟ تمام. هذا المطلب، هذا المطلب صحيح قد شوية ناخذ من عنده لكن يجينا، هذا هو المطلب الأساسي، هذا مطلب أساسي يتكرر. ولهذا هنا ماذا قال؟ شوف، قال أن كل موجود معلول محتاج المن الى العله الفاعليه تمام. والا كيف كل موجود معلول متغير يعني، ها محتاج الى العله الفاعليه المفيضه، ها اصل وجوده هسه له. وبما ان له حركه، الحركه ليس لها وجود مستقل. شوف هذا، بما ان هذا الوجود وجود بطبيعته سيال، جوهري سيال، ما يحتاج جعلين، جعل لوجوده وجعل المن لحركته، فليست بحاجة إلى فاعل مفيض للوجود. شفت المطلب؟ شفت المطلب وين؟ ترى العبارات
ليس لها وجود مستقل للحركة.
أي العبارات لو بدون هذا المطلب اللي وضحناه مو بتكون واضحة. أي أن الحركة ليس لها ما بإزاء عيني خاص وراء وجود الجوهر والعرض الذي تنتزع منه، فيكون أكو وجود ثم تجي حركة غير الوجود، بل هي الحركة عين الوجود، فهو جعل للوجود، جعل واحد، جعل للوجود المتحرك. قال أو العرض الذي تنتزع منه، ووجود الجوهر أو العرض هو المحتاج إلى العلة المانحة، فإذن هي أوجدت المتحرك ولم توجد الشيء ثم توجد له حركة، فيصير جعلين عندنا، الحركة لها وجود مستقل عن من؟ عن وجود الشيء. ومفهوم الحركة ينتزع من كيفية وجود الشيء، هل وجوده وجود سيال أو وجوده وجود قار ثابت. قال ولا يتعلق بها جعل، يعني بالحركة، تأليفي، تأليفي يعني شنو؟ ثانوي يعني جعلين. شايف يقول ثبوت الشيء لشيء يعني، لا ثبوت الشيء، بس ثبوت الشيء تأليفي عن مركب. قال وبعبارة أخرى أن إيجاد الجوهر والعرض السيال هو بنفسه إيجاد الحركة الجوهرية والعرضية. شوف هنا أنا كان يتكلم حتى عن الحركة العرضية، خوف جيد، الحركة العرضية حركة سيالة، لكنه ما دامها عرضية تحتاج من؟ تحتاج إلى جوهر قائمة بجوهر، يعني تحتاج إلى متغير، زين، لأن هو أساسا وجود العرضي وجود يراد له علة جوهرية تعطي كل ساعة وجود. هذا الوجود السيال، الوجود العرضي كل ساعة يراد له علة وجده. قال وأما الفاعل الطبيعي الذي ليس موجدا ولا معطيا للوجود ويعتبر من العلل الإعدادية، شنو الفاعل الطبيعي؟ الآن أنت تشيل لك حجرة مثلا تنقلها من مكان لمكان، إنما أنت علة مفيضة، أنت أوجدت الحركة الحجر، لا أنت علة إعدادية، أثرت على الحركة غاية ما في الأمر، خليت الحجر مثلا في هذا المكان. قال فهو مختص بالظواهر المادية التي تتميز جميعا بأن لها لونا من التغير والتحول والحركة، ولكن مثل هذا الفاعل لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إلا الحركات العرضية، اللي الإنسان يحرك كرة من مكان إلى مكان أو غيره من الأمور حجر. قال وأما الحركة الجوهرية فإنها ليست بحاجة إلى مثل هذا الفاعل، كما سنبين ذلك في بحث قادم. يعني هنا راح يصير وجود الموبايل شيء، وأن أحركه من مكان إلى مكان آخر فراح يصير حركته غير وجوده، لأنه الحركة، ولهذا يسمونها حركة مو مفيض، فاعل مفيض، يعني حركة إيدي فاعل مادي مو فاعل إلهي،
عرضي على الجوهر
مو فاعل إلهي. شنو الفرق بين الفاعل الإلهي والفاعل المادي؟ الفاعل المادي يعطي الحركة غاية ما في الأمر، يحرك الأشياء، أما الفاعل الإلهي هو الذي يفيض الوجود. مرات مو في الكل، مثل أنت هسه نفسك هم فاعل إلهي، اللهم صل على محمد، يعني نبهت. كيف ذلك؟ أنها توجد الصورة، هي ما حركت،
كل ما خلقتموه
فهو
مخلوق لكم،
أي مخلوق
من هذا
طبعا، بالنتيجة أوجدت الصورة. الآن ذهن الإنسان كان خالي من الصور ثم توجد الصورة، إذن تفيض الصورة، الإرادة المفيضة، عزمك، قوتك ما كان لها وجود.
إيجاد الإله، إيجاد الداعي، يعني هو
هو الآن نفسك، ولهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. هنا النفس فاعل مفيد، يعني تبدع في الأشياء إبداعية، مو مجرد محرك. حتى الصور المحسوسة بالخارج اللي تجيك من الخارج الآن هاي صورتك هي ليش؟ لأنه مو صورتك المادية اجت دخلت في مخي في دماغي في نفسي. إحنا نرى بأن هذه الصور مجرد، وإنما هذه الصورة المنعكسة في العين وقد تروح وين إلى جزء دماغي مو مشكلة، لكنها في النفس في الذهن إنما يتمثلها ويصنعها موافق ومطابق علما لهذه الصورة اللي اجت من الخارج. يجي الكلام
شيخنا هاي الفرضية كأنها أنا مو صحيح فرضناها مع التغيير بالنسبة للعلة، هو شيء مجرد تغير لكن يتغير يعني معناته محتاج مفتقر إلى شيء آخر وهذا محال. شو نفرض هذه الفرضية؟ إحنا فرضية في المادي وليس في المجرد، غير ولا المادي هو يتغير، مجرد ثابت بالنسبة لوجود الله مثلا كذا أو الملائكة وجودها ثابت.
اي هو احنا قالوا ان كل متغير يرى له علته متغيره لو لا،
فاقول فرضيه ما نفرضها يعني.
لا هو
بالنسبه للعله
ليش خرجت العله المجرده؟ هو السؤال هذا، ليش خرجتها من القاعده
يعني غير قابله للتغيير؟
اي ليش قابلت. شلون اذا توجه هذا التغير الحاصل بالماده؟
لان التغيير
هذا التغير الحاصل بالماده
من ذاتها هي التي تنفيض على التغيير على الوجود.
التغير التغير نابع منين؟
من العله.
فاذا تغيرت صار بالعله.
لا اقصد انت شنو تغيير؟ انا اقصد عني يعني هو هي مفيضه التغيير على الوجود.
اذا صارت متغير
شلون
تغير؟ اذا مفيضه التغير، اذا هي كل ساعه يتغير.
هي مفيضه ماكو شيء سابقه يعني هالشيء اسمه سابقه من
التغيير هذا بجعل واحد.
اذا قلنا بجعل واحد نحل المشكله، ليش ما تاخذ حكينا؟
لا
ليش تروح مفروضات اخرى؟ لا هو جعل واحد هي العله الثابتة، أوجدت المادة بجعل واحد
متغير،
أوجدت الوجود السيال، أوجدت الوجود السيال.
لا واضح
كلش واضح. زين قال حركة الأعراض، قال مقدمة أن الحركات التي يعرفها عامة الناس هي الحركات المكانية من مكان إلى مكان، الوضعية وضعك، طبعا الوضعية هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبتها للجميع. الآن وضع الإنسان أنه قاعد رأسه فوق ورجليه دور، لكن بعض الأحيان يصير بالعكس، فنقول وضعه هذا الوضع، الحركة الوضعية. الحركة كالحركة الانتقالية للأرض حول الشمس دائرية مثلا، وحركتها الوضعية حول محورها اللي على أساسه تصير زمان اليوم والليل والنهار وال يعني المهم. قال ولكن الفلاسفة وسعوا مفهوم الحركة ليشمل ألوانا أخرى من التغير التدريجي، وأثبتوا نوعين آخرين للحركة، أحدهما الحركة الكيفية. خو هسه الحركة المكانية من مكان لمكان، وضع الإنسان كان قائم صار جالس، بعدين وسعوها للحركة الكيفية والحركة الكمية، مو الحركة الكيفية. الحركة الكيفية هي أن يتغير لون الشيء، كان بالبداية إحنا عندنا هذا التمر بالبداية يصير لونه أبيض، أول ما يطلع من الطلعة لونه أبيض، بعدين يصير شوي شوي أصفر، بعدين يتحول يصير أخضر، بعدين إذا مثلا يصير أصفر وبعدين يصير أسود مثلا. شوف هاي المراحل الألوان اللي مر عليها هي نفس التمرة. زين
حركه
ها، فهاي يسمونها حركه كيفيه، رغم انها ليست حركه كالحركات الموجوده المكانيه او الزمانيه. قال كالتغير التدريجي للحالات والكيفيات النفسانيه، هم ايضا الكيفيات النفسانيه، الانسان مثلا ما كان عنده اراده صارت عنده اراده، او وان كان هاي الكيفيات النفسانيه لازم الانسان يتعامل وياها بحذر، لأن هاي الأشياء بها جنبة علم حضوري وهي أمور مجردة. فلهذا أكو نقاش، يعني قد يكون أكو نقاش فيه. فعموما هاي التغيرات اللي تحصل وألوان الأجسام وأشكالها، هنا الأشكال مو المراد من عند الحجم، مو المراد من عنده الحجم، وإنما شكله الخارجي يعني لونه هم هم أيضا يعني نفس اللون أو ملمسه مثلا ناعم أو غيره حتى يصير كيفي. والآخر الحركة الكمية مثل نمو الشجرة تدريجيا وزيادة حجمها ومقدارها. ولأجل ذلك قسموا الحركة العرضية إلى أربعة أقسام. وأما الحركة الجوهرية فقد اختلفوا فيها، إذ أن قدماء الفلاسفة الحركة الجوهرية أصلا الجوهر يمكن أن يتغير لو لا، قالوا إذا قلنا أن الجوهر هو يتغير راح يلزم مشكلة. شنو المشكلة؟ يعني مثلا شيخ حسام يطلع من البصرة يجي لمن؟ للنجف. سؤال، هل إن شيخ حسام بجوهره ثابت نفسه؟ اللي طلع من البصرة هو نفسه إجا لهنا؟ لو تغير إذا ثابت خلاص أنكرنا الحركة في الجوهر، نقول تغير مكانه، تغير زمانه، تغير لونه، تغير
عقله.
عجيب.
أنا ما قلتها. لا تغيرها صارت في كرة طارئة. أما أنه تغيرت ذاته جوهره، خذ جوهر ذات لو مو ذات، هذا ممكن. إذا تغير جوهره بعد اللي إجى هنا مو شيخ حسام اللي طلع منك، شيء آخر. واضح هذا؟ ولهذا أنكروا وقوع التغير في الجوهر. أصلاً إذا أردت أجيب برهان، وإن كان هذا راح يجي يعني قد يجي معنا إنه هو التغير. شنو التغير بالجوهر؟ التغير بالجوهر شنو؟
شكله ولونه وكل شيء.
شنو التغير بالجوهر؟ التغير بالجوهر أن تصير به زيادات ما كانت موجودة، وهاي زيادات جوهرية ولا مو جوهرية؟ إذا تغير بالجوهر جوهري. فإذا أنت تريد تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق مع هاي الزيادة، لو بدون هاي الزيادة، هاي الزيادة بي لو مو بي؟ إذا هاي الزيادة مو بي
ذاتياته لا،
إذا هاي الزيادة مو بي، فإذن هذا الزايد هاي الزيادة مو جوهري. وإذا قلت جوهرية إذن هذا مو خرج من كون الإنسان بعد، مثل الإنسان كان حيوانا وزاد بالناطقية فصار شيء آخر غير هذا الحيوان العام. الإنسان مو جسم مطلق، جسم الإنسان لا، جسم معين بكونه حيوان ناطق. إذن هذا اللي على أساسه أنكروا، قول إن الحركة اللي يصير بالجوهر يستلزم التشكيك في الماهية، شدة وضعف الماهية، وشدة الشديد داخل بالماهية لو خارج عن الماهية كارثة. إذا صار شدة الشديد داخل بالماهية بعد إذن الضعيفة مو ماهية، الشديد إذا صار إنسان الضعيف مو إنسان، وإذا لا الشديد مو إنسان وإنما فقط الضعيف، فإذن الضعيف يصير إنسان فقط، الشديد ما راح يصير إنسان، وهكذا. إذن التشكيك في المادي، الشدة والضعف في المادي في الماهية عفوا، يستلزم أن الماهية بعد ما راح يصير وحدة، أو قل أن الحركة يعني بالنتيجة هو الحركة هي عبارة عن شدة وضعف. فإذن ما يمكن أن نفترض الشدة والضعف يصير وين؟ في الجوهر. فإذن لا يمكن أن يكون هناك حركة جوهرية، فلا يمكن أن يكون هناك حركة في الجوهر. يعني هذا اللي على أساسه أنكروا وجود الحركة في الجوهر. قال وأما الحركة فقد اختلفوا فيها، إذ أن قدماء الفلاسفة لم يجيزوا وجود الحركة في الجوهر، إلا أن صدر المتألهين تصدى لتصحيح الحركة الجوهرية وأقام على وجودها أدلة متعددة. وسنقوم هنا أولا بدراسة الأقسام الأربعة للحركات العرضية، ثم ندرس الحركة الجوهرية في بحث مستقل. الحركة المكانية، الحركة المكانية وموقعها مكان الأجسام، وهي من أوضح الحركات إدراكا فلا تحتاج إلى أدلة لإثباتها. يعني هي الإنسان يقدر يدركها عن طريق الحس، الآن الإنسان هنا في هذا المكان تغير مكانه وصار في هذا المكان الثاني، ثم المكان الثالث شنو الحركة المكانية؟ ما هي الحركة المكانية؟ نسبة نسبة الإنسان المن إلى مكانه. هسه هذا المكان شنو؟ قلنا الحيز اللي يشغل الجسم. إذن هذا الحيز اللي يشغل الجسم بالقياس الأجسام الأخرى ما راح يبقى ثابت، يتغير.
حيز.
إيه الحيز.
حيز.
حيز. قال وقد اعتبر الفلاسفة. طبعاً هناك نقاش في مفهوم المكان، وإحنا ذكرنا بعض الآراء اللي مذكورة، ويمكن واحد يراجع بعض الكتب الحديثة اللي تتحدث عن المكان والآراء المطروحة من قبل كانت وغيره، زين، اللي أنكر وجود المكان. زين، قال وقد اعتبر الفلاسفة مقولة العين أين كان؟ قال ليش سألت بأين؟ أين كان مكانه؟ في المكان الفلاني. إذن أين؟ قال وقد اعتبر الفلاسفة مقولة العين مسافة للحركة المكانية. يعني هنا أين؟ أينه كان هنا؟ أينه ثم أين؟ إذن أي موجود أماكن متعددة كلها تستغرقها، يستغرقها الجسم المتحرك. إذن هذا سير مسافة الحركة. قال ولكن تقدم أن مقولة العين هنا، هذا بعد نقاش المصنف خاصة اللي هو الشيخ جعفر عفوا الشيخ مصباح الدين، قال أن مقولة العين ليست من المقولات الماهوية اللي إلها وجود منحاز، وإنما من المقولات الفلسفية. ليست من المفاهيم الماهوية، وإنما هو مفهوم إضافي ونسبي ينتزع عنه، ينتزع من نسبة الشيء إلى المكان. فإذا نسبة الشيء إلى المكان إيش ننتزع؟ ننتزع أينه. والمكان أيضا من العوارض التحليلية، لأنه الحيز اللي ننتزع بالتحليل ليس له وجود، عبارة عن غلاف، عبارة عن ظرف للأجسام، وليس له ما بإزاء عيني، بحيث له وجود مستقل. شلون الظرف الإنسان يجي يدخل به حتى نسميه مثل هذه الغرفة مكان علم للشيء؟
هذا لا يسمى مكانه،
هذا عرفاً فلسفياً هذا الحيز اللي أنت تمشي به. كما أنه الزمان اللي هو الحركة اليومية للأرض جعلناه زمان، إنه معناه مو زمان. ليش جعلناه زمان؟ أول شيء نقدر نرتب أمورنا عليه، ثانياً هو مكان، هو زمان
هو متنقل،
مو متسارع. الآن سرعتك أنت ما متوازنة، مرة سريع مرة بطيء حركتك، يعني حركة الأشياء الأجسام، من اللي حركة الثابتة الواضحة يعني نقدر نعتبرها اجتماعيا؟ هي حركة اليومية، حركة الأرض حول نفسها.
سنونك عن الأهل قرية موافقة للناس ليعلموا عدد السنين والحساب، يعني تنظيم،
أي تنظيم أمورهم.
هذا رجل،
هو هذا رجل توثبت
مفسر.
فإن مكان أي مكان أي شيء هو جزء من حجم كل العالم المادي. هذا واضح، أنه مكان الشيء حيز، الحيز اللي يشغله ليس عبارة عن جزء خارجي وإنما تحليلي، ويؤخذ بعين الاعتبار مستقلا، لا أن له وجودا منحازا. النتيجة نحن نقول أن العين ليس مقولة مستقلة، ليس مقولة ماهوية، وإنما عبارة عن نسبتك إلى المكان. هو مكانك وين؟ هو عبارة عن شيء خارجي؟ لا، ليس شيء خارجي، وإنما تحليلي. فإذا هاي النسبة ناشئة من نسبتك أنت للمكان اللي أنا جاي أفرضه إليك. إيش أنتزع منها؟ أنتزع من عدها العين، مقولة العين. وعلى أي حال، يعني لو سلمنا أو غضينا النظر عن النقاش في هذا المفهوم، وعلى أي حال فالحركة المكانية إما أن تكون إرادية، لو الإنسان هو عنده إرادة، إذن كل خطوة من خطوات رجله، خطوات رجله شو تصير؟ تصير عبارة عن يعني إرادة، دافع مالها إرادة، كانتقال الإنسان بإرادته من مكان إلى آخر. وطبعا هم هذه الحركة، الآن أنت عندك إرادة أو شيخ حسام عنده إرادة، المجيء من البصرة إلى من؟ إلى النجف. لكن هاي إرادته مو إرادة وحدة فقط، وإنما إرادة تتخللها إرادات كثيرة، لأنه أنا من أريد أوصل مثلاً إلى هدفي الخاص، كل خطوة من هذه الخطوات عندي إرادة بيها لأجل أن تتحقق الغاية النهائية. قال كانتقال الإنسان بإرادته من مكان إلى آخر، وأما أن تكون غير إرادية كالحركات المكانية للأجسام المختلفة، كمثلاً حجارة توقع مثلاً تتحرك من مكان إلى مكان آخر. قال وتنقسم الحركة غير الإرادية إلى الحركة الطبيعية والحركة القسرية، لو هي بحسب مقتضى طبعها لو لا مقصورة كالحجارة اللي أرميها. ها طبعاً الإرادية، الإرادية يعني مثلاً إنسان يتحرك بإرادته، ومرة لا الإنسان يتحرك يعني وفق طبيعته مجبور على أن يتحرك. والأولى هاي غير الإرادية مثل الحجارة، الطبيعية تنزل لي جوا الحجارة، والقسرية أنت من ترفعها لي فوق. قال والأولى تظهر بمقتضى طبيعة الشيء كسقوط الشيء من الأعلى للأسفل، والثانية نتيجة قوة قاسرة كرمي الكرة إلى الأعلى. ويلاحظ أن كل حركة تكون مستندة إلى الطبيعة، الطبيعة هي اللي تكون الفاعل القريب، وهذا يراد له شوية يعني تعقيب على قانون القصور الذاتي اللي ذكروه بعض الغربيين. شوية إشارة بسيطة إن شاء الله يجي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.